مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء يتجدد دائما بإذن الله تعالى في برنامجكم بين قوسين. في بين قوسين نتعرض اليوم لكل المنشطات الرئيسة في هذه الصحف اليومية في مصر. نبدأ القوس الأول من جريدة الأهرام، الحديث عن إفلاس مصر خرافة. وزير المالية: الضريبة التصاعدية لن تزيد عن 5% والمستثمرون يرحبون. 3 مليارات دولار من صندوق النقد لعبور المرحلة الانتقالية. أوباما قال لشرف في قمة الثماني: ليس لكم حق في الفشل. حبس علاء مبارك بتهمة الكسب غير المشروع. مجلس الوزراء يبحث عن موعد الانتخابات. المجلس الأعلى يوجه دعوة لائتلافات الثورة للحوار غدا. وشاهين يدعو القوى السياسية إلى التوافق حول صيغة جديدة لقانون مجلس الشعب. ومن جريدة الأخبار على صفحتها الأولى: جمال مبارك للكسب غير المشروع، كل ثروتي 180 مليون دولار بس. حبس علاء 15 يوم، ومحكمة الاستئناف تحدد جلسة عاجلة لمحاكمة مبارك. نظيف بالبدلة البيضة بعد قرار الكسب غير المشروع بالحبس 15 يوم. ترحيب واسع بمبادرة الأخبار لتوحيد تنظيمات شباب الثورة. شرف: الحكومة تشجع المبادرة وتدعمها وتعمل على تحقيقها. المجلس العسكري يدعو إلى اجتماع لكافة الائتلافات غدا، والأحزاب والقوى السياسية ترحب. ومن جريدة الجمهورية وعلى صفحتها الأولى كانت هذه المنشطات والعناوين الرئيسية: المشير طنطاوي وأبو مازن ناقشا دعم المصالحة الفلسطينية وعملية السلام. جمعة العمل والإنتاج من 4 إلى 5 عصرا. وزير القوى العاملة: إصلاح الأجور يبدأ بعد 2 شهر ويستمر 5 سنوات. الحد الأدنى والأقصى بنسبة 1 إلى 36 ضعف. ربط الإعفاء العائلي للضريبة بمعدل التضخم. 2 مليار جنيه لمواجهة البطالة وتدريب الشباب. وزير التربية والتعليم: تصحيح عينات عشوائية عاجلة للوقوف على حقيقة شكاوى الدبلومات والطلاب. منه لله بدر، الكتب غائبة والسيديهات مضروبة. من جريدة المصري اليوم كانت عناوينها الرئيسية: أزمة جديدة للعمالة المصرية، السعودية تقرر عدم التجديد لمن أمضى 6 سنوات، و1.5 مليون مهددون بالعودة من السعودية. البرعي: القرار لم يصلنا والغرفة التجارية تحذر من ارتفاع نسبة البطالة. عمرو موسى: لا أخشى الإخوان، والرئيس القادم سيحصل على 52% من الأصوات. في أول اعتراف: جمال وعلاء يدليان بتفاصيل حساباتهما داخل وخارج مصر. سكوبي السفيرة الأمريكية وشنطن مستعدة لدعم أي حكومة مصرية حتى لو كانت إسلامية وقيادات حزبية. إشارة أمريكا هذه التي تقولها سفيرة الولايات المتحدة في أمريكا سكوبي، هذه التصريحات يعتبرها قيادات حزبية أنها إشارة أمريكية لتأييد الإخوان المسلمون. الشروق على صفحتها الأولى: تشكيل مجلس العدالة الوطنية لوأد الفتنة الطائفية قريبا. الصناعة تعيد الحياة إلى تعديلات قانون الاحتكار التي أوقفها عز. الكسب غير المشروع يواجه علاء مبارك بامتلاك 30 شقة وقصر وآلاف الأفدنة والتلاعب بالبورصة. صالح يحرق خيام الاعتصام ويقتل 20 يمنيا. الانتهاء من تجهيز مستشفى سجن ترى الشهر المقبل. من جريدة الدستور وعلى صفحتها الأولى كانت عناوينها ومنشطاتها: حبس علاء وجمال لتورطهما مع رئيس البورصة السابق في تكوين ثروات غير مشروعة. البسطويسي ينصح المرشحين للرئاسة من العسكريين بإعادة النظر في قراره. قيادات الحزب الوطني المنحل بالبحيرة يطلبون الانضمام لحزب الحرية والعدالة. الصحة تعلن حالة الطوارئ على الحدود مع ليبيا لمنع دخول الطاعون إلى مصر، وإسرائيل تهدد باللجوء للتحكيم الدولي بعد فتح المعبر. ونتنياهو: مصر فقدت سيطرتها على سيناء. من جريدة الوفد: صدمة بسبب تصريحات وزير التضامن. جودة يطلب فرض ضرائب على البنزين، هي ناقصة. والبورصة تتجاهل ثورة الوزير المضادة وتربح 2 مليار جنيه. محافظ الإسكندرية يهدد بالاستقالة لعدم توافر الحماية الأمنية، ومن اللي حيشه؟ فريد الديب للسي ان ان: ثروة مبارك مليون دولار فقط ولا يستطيع دخول الحمام بمفرده. حبس عودة والتجديد لحميدة وأنباء عن خضوع نظيف لجلسة تحقيق سرية. اليوم السابع، جريدة اليوم السابع في أول عدد يومي يصدر اليوم 31 مايو: السفيرة الأمريكية في تقرير سري: أخشى على القاهرة أن تصبح مثل باكستان. وانت مالك؟ مبارك: نقل غرفة عمليات موقعة الجمل من فيلا بجاردن سيتي إلى العروبة. نص التحقيقات في موقعة الجمل: 1000 كاريتا وتريسيكلات محملة بالجزارين، ومكالمة من مبارك ومحمود وجدي. الحكومة تقرر إلغاء المعاش المبكر. شيخ الأزهر يرد بعنف على نتنياهو بعد لقاء قائد الجهاد. الطيب: لا بديل عن القدس عاصمة كاملة للدولة الفلسطينية. شيخ الأزهر بيطالب أن تكون القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية ولا بديل عن ذلك. هذا كان القوس الأول من بين قوسين في هذه الجولة الصحفية. أستكمل معكم الجولة الصحفية من داخل ما كتب في هذه الصحف اليومية، وأبدأها من جريدة الأهرام وعلى صفحتها الرابعة: بعد مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية واستغلال نفوذ والده، حبس علاء مبارك 15 يوما بتهمة الكسب غير المشروع. جمال سلم مستندات جديدة خاصة بحساباته في البنوك وممتلكاته. التحقيق مع نظيف في استغلال نفوذه وتضخم ثروته وأسرته. هذه هي كانت الأخبار الرئيسة في جريدة الأهرام حول خبر حبس علاء مبارك 15 يوم وبالمستندات حسابات في البنوك وممتلكات أخرى. معنا على الهاتف أستاذ الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي. السلام عليكم دكتور صلاح.
السلام ورحمة الله وبركاته فندم.
أهلا بك دكتور مرة أخرى في بين قوسين، ونحن نتحدث عن الأخبار التي وردت اليوم. هناك العديد من الأخبار الاقتصادية في الحقيقة نود أن نتناولها، ونبدأ بخبر حبس علاء مبارك 15 يوم بتهمة الكسب غير المشروع وظهور حسابات جديدة له في البنوك وممتلكات تظهر لأول مرة. تعليق حضرتك.
هو من المعروف أن علاء مبارك خلال 20 سنة الأخرانية أو الأخيرة أو العقدين الأخيرين من حكم والده الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أنه كان رجل يعمل بالبيزنس. كان كل من في مصر 70 مليون أياميها كانوا يعلموا أن علاء مبارك يعمل في البيزنس الديركي، البيزنس ليس البيزنس النظيف، وإنما نوع من أنواع البيزنس القذر الذي يتواجد في معظم الأسواق الحرة. كانوا الناس عارفين لدرجة ان كان في بعض النكات بتطلق ان هو رجل بيشارك كل الناس، ده كان معروف. بس طبعا لان اياميها كانت السلطة موجودة والجاه موجود والأب موجود والنفوذ موجود والأم موجودة، ما كان يستطيع أحد في هذه الدولة أن يقوم بمواجهته بهذا العمل. لدرجة أن رئيس الوزراء الوحيد الذي ألمح ذات يوم، ورئيس الرقابة الإدارية الذي ألمح ذات يوم للرئيس السابق عن أن عمليات علاء مبارك ذاتي، طار أحمد عبد الرحمن من منصبه كرئيس للرقابة الإدارية، وطار كمال الجندوري من منصبه بصفة رئيس وزراء. فده كانت القاعدة المستقرة. أنا بنقول لك اللي هيتم خلال الفترة اللي جاية، هيتم حبس علاء مبارك مجموعة من الأيام والفترات إلى أن يتم تقديمه للمحاكمة بتهمة الكذب غير المشروع. وكذلك الأمر بالنسبة لجمال محمد حسني مبارك، هيتم تقديمهم للمحاكمات، بس لازم يتم الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم في 15 يوم لحين تجميع كافة الأدلة اللي موجودة.
دكتور، عندنا أخبار أخرى في حديث عن أن إفلاس مصر خرافة، ليس من الحقيقة أن هناك احتمال لإفلاس مصر. تعليقك كخبير اقتصادي حول هذا التكذيب.
عادة معروف أن الدول الذي، يعني إيه كلمة إفلاس؟ إفلاس الدولة يختلف عن إفلاس الفرد. إفلاس الفرد، الفرد اللي هو لا يستطيع أن يقوم بسداد ما عليه من مديونيات وخدمات للدين، اللي هي فوائد المديونيات اللي بيقومها. إفلاس الدولة أن الدولة برضو تكون في موقف متعسف. مصر حاليا الدين المحل، الدين العام كله للدولة وصل 1.1 تريليون جنيه، أي 1100 مليار جنيه مصري، من ضمنهم 888 مليار جنيه محلي من السوق المحلي و35 مليار دولار من السوق الأجنبي. مصر لا تستطيع أن تقوم بسداد الفوائد التي عليها في الفترة الحالية. إنما عادة الأمور ما بتوصلش لحافة الإفلاس، إنما بيبقى في نوع من أنواع إعادة الجدولة موجودة بين الدائنين وبين الدولة المدينة، علشان الدائنين برضو يهمهم أنهم يتحصلوا على المديونية بتاعتهم.
دكتور، هناك أخبار عن تحويل هذه المديونيات، تحويل هذه المديونيات إلى استثمارات داخل مصر، وكان ده اقتراح أمريكي بطرحه على الاتحاد الأوروبي، فإيه رأي حضرتك؟
حضرتك الفكرة دي فكرة كويسة، بس إحنا ما استفدناش بيها قبل كده. الفكرة بتقول إيه يا فندم باختصار شديد، بس أكمل لحضرتك حتة المديونية. فالنهاردة الدول عادة بتيجي بتعمل إعادة جدول مديونية، بس بتكون بفوايد أكبر من الفايدة اللي كان تم الاتفاق عليها.
تمام.
اتنين، نرجع بقى أمريكا لما حدت تساعدنا وتقدم مساعدات، والدول السعودية إحنا فاهمين إن أمريكا قدمت لينا 4 مليار دولار. الكلام ده ما حصلش. هي قالت إيه؟ مليار دولار من المديونية اللي علينا، اللي علينا لصالح أمريكا، قالت إن أنا أحولها بدل ما أخدها مليار دولار أخدها بالفلوس المصري، 6 مليار جنيه مصري.
تمام.
6 مليار دولار نعمل بيهم مشروعات بين مصر وبين أمريكا، لأن أمريكا تخش مستثمر في هذه المشروعات.
شيء كويس
هنا. نعم،
أظن إن ده شيء كويس، يعني لو أمريكا وتبعها بعض الدول الأخرى.
كانت عملنا نفس الحاجة دي مع إيطاليا سنة 2008 و2009، بس مصر ما استفادتش كثيرة بهذه المشروعات. هي دي الإشكالية، إن مصر مفروض نستفيد بيها.
تمام.
نستفيد بيها إزاي بقى؟ إن أنا أقوم فعلا مجموعة من المشروعات اللي تكون أنا عاوزة مشروعات كثيفة العمالة، يعني ما أقومش بالمليارات دي أبني مثلا مصنعين للأسمنت يوفروا لي 500 فرصة عمل بس، لا، أنا عاوز أعمل دي في صورة مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات تكون التكنولوجيا ليست عالية بيها، علشان أقدر أستفيد من توفير فرص عمل كبيرة، ومشروعات تفيدني في تقليل الاضطراب سواء من الزراعة أو سواء من الحاجات الصناعية اللي موجودة. هو ده اللي مفروض مصر تبقى عاملة جدول بمجموع المشروعات اللي هي مطروحة للدخول في هذه الشراكة.
دكتور صلاح، اسمح لي ان اناقش خبر اخر على جريدة الاخبار. وزير الزراعة عقب لقائي مع رئيس الوزراء 5 مليارات جنيه لشراء القمح من المزارعين، مشروعات زراعية مع السودان على مساحة 1.25 مليون فدان، وفرصة لشباب الخريجين والفلاحين لتملك أراضي زراعية بالسودان. دكتور صلاح، حول تخصيص 5 مليارات لشراء القمح من المزارعين المصريين، وأيضا إتاحة الفرصة للتعاون المشترك في الزراعة ما بين مصر والسودان الشقيق.
تمام يا فندم، احنا الوقت كنا بالنادي من 10 سنين ان يقولنا الحكومة لو تريد ان تكتفي ذاتيا من القمح عليها ان تشتري القمح من الفلاح بالسعر العالمي اللي انا بستورد بيه. انا بدل ما اشتري طن القمح من بره $300 يعني معناه ب 1800 جنيه كانت الحكومة بتشتريه هنا من المزارع المصري ب 600 جنيه، يبقى معناه احنا كنا بندعم الفلاح الامريكي او الفلاح البرازيلي او الفلاح الفرنسي اللي بنجيب منه يا اخوانا. فابتدت كل السياسة دي موجودة، هو بيشتري القمح كده بالسعر اقل من السعر العالمي ب 10-15% بس بيشتريه بالفلوس المحلية. ده شيء كويس قوي يجعل الفلاحين يقبلوا على زراعة الارض قمح في السنوات القادمة.
تمام. ده
اول جزئية. الجزئية الثانية بقى ان انا اروح املك شباب من هنا في السودان، هذا كلام هراء هراء هراء. اولا مصر فيها مجموعة من الاراضي الزراعية التي من الممكن ان يتم استصلاحها موجودة، وان انا محتاج الايدي العاملة المصرية اللي موجودة. الفلاح المصري الاصيل اللي بيزرع في قلب مصر هنا اللي ليه ارض، هو مش هيسيب ارضه ويروح السودان يزرع في ارض التانية. احنا عندنا مجموعة من الاراضي في سينا موجودة، اراضي قابلة للزراعة والاستصلاح موجودة، وتتزرع بالقمح على مياه الامطار اللي موجودة. سينا موجود فيها 600,000 فدان من الممكن ان يتم زراعتهم باشجار الزيتون. تصبح مصر الدولة الاولى في صناعة وتصنيع الزيتون وزيت الزيتون ومنتجاته في العالم كله. احنا عندنا نبتدي بنفسنا من هنا. عندنا جزء من المخلفات الزراعية فقط في مصر هنا يساوي 3 مليار جنيه مصري. في حالة تصنيعهم يطلع لي منتجات ب 18 مليار جنيه مصري سنويا مع توفير 200,000 فرصة عمل.
هو يعني بالفعل يعني اللي حضرتك بتقول عليه الخطة المقترحة لزراعة مصر وتنمية سيناء شيء رائع، ولكن اذا كنا بنستورد قمح من فرنسا ويعني ودول اخرى يبقى علينا ان احنا نزرع ونتعاون مع السودان.
الارض القابلة للزراعة.
نعم.
انا ما بزرعش الارض اللي عندي يا فندم. مصر من الممكن ان تكتفي ذاتيا من القمح سنة واحدة. مصر منها من المية يا فندم.
واعتقد ده تصريحات الوزير الزراعة.
على هذا الموضوع.
نعم.
مركز الدراسات عندنا عمل دراسات من الممكن تدوير 50% من مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي. مصر تنتج 25 مليار متر مكعب مية ثاني كل سنة، من الممكن أن تقوم بزراعة 5 مليون فدان
في قلب
مصر.
نعم.
هنا أنا أروح أزرع في السودان ليه وأنا هنا لسه موجود؟
إحنا يعني بنقول بالفعل لابد من تنمية زراعية مصرية داخل مصر، ولكن بدلا يعني كخطة بديلة سريعة بدل من استيراد القمح من فرنسا ودول أخرى علينا أن نزرع في السودان في الوقت الحاضر.
زراعة القمح في قلب مصر هنا السنة دي، يتزرع القمح في قلب مصر. هي دي الإشكالية اللي هنا اللي كانوا قائمين على مقاليد الأمور في البلد هنا خلال الثلاثة عقود الماضية. كان عندهم خطة وحيدة فقط، هو تجويع الشعب المصري.
نعم.
هو ممنوع يتم استكمال القمح ذاتيا واتفاق ذاتيا من القمح في قلب مصر. دي كانت خطة موضوعة.
دكتور صلاح، ونحن نتحدث عن الموضوعات الاقتصادية في جريدة الجمهورية، البرعي يقول الحد الأدنى للأجور قبل نهاية الشهر ولا إلزام للقطاع الخاص والحل بالتفاوض. حضرتك رؤيتك ايه لموضوع الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى؟
كنا تقدمنا قبل كده ايام وزارة الدكتور نظيف.
تمام.
والدكتور شرف والدكتور احمد شفيق كنا تقدمنا لهم بدراسة كاملة عن إعادة هيكلة الأجور بحيث يكون الحد الأدنى 1200 جنيه، الحد الأقصى 25,000 جنيه.
هم قالوا من 1 إلى 36 ضعف.
هم الوقت يقولوا يزودوه عظيم يعدلوا الحد الأدنى، لأن احنا كنا طبعا لما الحد الأدنى يبقى 1200 جنيه يبقى جميع الدرجات اللي فوق كده بيتم التدرج في الأجر ليها
بتزيد. نعم.
وكنا الدراسة دي عاملينها إعادة هيكلة كاملة بالكامل. طبعا كل من الوزارة وتوافق عليها الدكتور عصام شرف، ده بحد ذاته نوع من أنواع الإنجاز والنجاح. احنا بنسميه نجاح للضغط بتاعنا اللي احنا قمنا بيه، ونجاح للمواطنين اللي موجودين. لان انا النهاردة لما يجي موظف اعينه ب 100 جنيه او 135 جنيه او 200 جنيه ده نوع من انواع انا بديله رخصة للتسول والسرقة.
وده اللي باين على المحور وعلى الطريق الدائري, واحنا شايفين قد ايه اللي بنعينهم بملاليم بيسيء الى سمعة مصر.
بالضبط كده, ما ينفعش انا بديله رخصة للتسول.
نعم.
انما دي بداية اعادة هيكلة الاجور, ده نوع كويس جدا. بس احنا هم بيقولوا الفترة تبقى في خلال من 3 لـ5 سنوات, احنا بنقول من الممكن اعادة الهيكلة كلها خلال 6 أشهر.
تمام.
يعني الدراسة طلع من عندنا المجلس الوزراء انه خلال 6 أشهر يتم اعادة هيكلة صفقة الاجور.
وانا اعتقد يا دكتور صلاح ان الوضع اتغير في مصر دلوقتي, ويمكن طبعا ان تتقدم بدراساتك وبدراسات المركز الى وزارة الدكتور شرف وكذلك وزير المالية ووزير القوى العاملة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة في بين قوسين, نلتقي بك مرات اخرى ان شاء الله. شكرا دكتور. مشاهدي الاعزاء, اعود معكم مرة اخرى الى الصحف والموضوعات الرئيسية من جريدة المصري اليوم. في الحقيقة ان هناك موضوع يظهر انه لمنطقة معينة يخص منطقة إقليمية أو محلية في أسيوط, ولكن في الحقيقة إن دي مشكلة يعاني منها الكثير من أبناء مصر. المصري اليوم, تكشف أزمة مياه الشرب في أسيوط, 80% من السكان يعتمدون على الآبار والتعقيم في محطات التنقية معطل. قطاع المعامل 746 محطة ارتوازية غير مطابقة للمواصفات, ومسؤول بيقول 3% نسبة المياه الملوثة بالمحافظة. يعني الكلام ده كله حاجة, واللي بيقوله المسؤول في المحافظة 3%, يعني معنى ان 3% معناه ان 99.7% من المياه في أسيوط سليمة ونقية 100%, ولا انتخابات الحزب الوطني البائد. مدير مستشفى البداري بيقول تلوث المياه تسبب في رفع معدلات الإصابة بالفشل الكلوي وتعطل ماكينات غسيل الكلى. في الحقيقة أن ما كتبته المصري اليوم النهاردة في قضايا ساخنة بيقول أن النيل الذي يشتر مدينتهم إلى نصفين لم يتذوقوا مياهه, ولم يمثل لهم أكثر من كونه نهرا يغير من طبيعة المكان الجبلية يشربون مياهه. معنا على الهاتف الأستاذ محمد جمال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ محمد إزاي حضرتك؟
أهلا بيك.
أستاذ محمد, كنا بنناقش بعض الأخبار في الصحف اليومية لهذا اليوم.
نعم.
فكان في الحقيقة أن في جريدة الشروق اليوم صالح يشعل النيران بخيام الاعتصام في تعز ويقتل 20 محجن, قوات نعم تقتحم ساحة الحرية بالدبابات والمدرعات لتفريق المعتصمين, وقيادي جنوبي الثوار عادوا للساحة مجددا. حول هذا المشهد في اليمن وازدياد التصادم والصراع الذي تحول بعض الشيء إلى اتجاه مسلح, كيف ترى المشهد في اليمن؟
طبعا تهديدات الرئيس علي عبد الله صالح منذ اليوم الأول حين قال وصرح أن الحرب في اليمن أو يعني الثورة في اليمن قد تجر إلى حرب أهلية, كان تلميحا منه قبل واستشرافا للمشهد السياسي في اليمن قبل كل شيء. واضح أن علي عبد الله صالح أراد حربا أهليا قبل أن يريدها الشعب اليمني الذي كان يحمل السلاح وآثر أن تكون مظاهراته سلميا مقتديا بذلك في بالشعب المصري والشعب التونسي. لكن علي عبد الله صالح لم يقتدي بالزعماء العرب الآخرين الذين وقفوا يعني أمام الثورات العربية موقف لا يستطيعون أن يجيبوا مطالب الشعب, وبنفس الوقت ما استطاعوا ان يخرجوا على الشعب او على الشعب بسلاحهم, لان الجيش سواء كان في مصر او في تونس وقف موقفا حياديا. اي عبد الله صالح اراد ان يقتدي هذه المره بالقذافي واراد ان يشعلها حربا اهليه, ساعده في ذلك. وانا ارى ان الثورات العربيه إنما يكون سببها الأول في النجاح هي إرادة الشعب. السبب الثاني هو الجيش الذي يقف على الثغور ويقف أيضا على الحياد بين المواطنين وبين السلطان أو الحاكم. في حقيقة الأمر الجيش اليمني حتى الآن هناك انقسامات في الجيش اليمني، لكن هناك من هو يؤيد علي عبد الله الصالح ويأخذ الإعادات من علي عبد الله الصالح، وبالتالي لابد أن نطرح تساؤلا حول دور المؤسسة العسكرية في حكومة علي عبد الله الصالح، والتي خرجت بدباباتها ودخلت واقتحمت الميدان في داعز، وأيضا هي تهدد باقتحام شارع وميدان 70 في وسط العاصمة صنعاء، وهي أيضا التي تقف وراء صمود صالح أمام هذه الجحافل من الجماهير.
يعني أستاذ محمد، ما هو المتوقع للمشهد اليمني خلال الأيام القليلة القادمة؟
هو يعني أن جميع المشاهد تثبت بأن علي عبد الله الصالح لن يستمر كثيرا في الحكم. هو الآن يحاول أن يراوغ، وهو حتى الآن يكسب وقت فقط ليس أكثر. المبادرة الخليجية التي حاول أن يعني يتحايل عليها، أيضا موقفه من المعارضة وخاصة أحزاب اللقاء المشترك، وموقفه من الحركات الإسلامية التي يحاول أن يضع أمامها عقبات مثل التهديد بها والتلويح بها. هناك فزاعة
يعتبرها فزاعات، نعم،
دائما علي عبد الله الصالح عندما يتكلم عن
القاعدة
ويتكلم عن السلفيين ويتكلم عن النهضة أو جماعة الإخوان المسلمين، هناك هي نفس بالضبط الدلائل،
هي نفس الفزاعات التي استخدمها القذافي ومبارك وغيرهم من القادة، وأيضا في سوريا. ودعني يعني أستأذنك أستاذ محمد أن ننتقل إلى المشهد السوري، ومن جريدة الشروق أيضا حملة لإقناع السفراء السوريين في أوروبا بالاستقالة، عضو بلجنة دعم الانتفاضة السورية، جهد منظم للضغط على الأسد، الطفلة هاجر تلحق بالفتى حمزة في موكب شهداء الانتفاضة بعد هجوم أمني على حافلة مدرسية. ومدير جمعية حقوق الإنسان السورية بيقول: استبشرنا خير بالأسد فتوالى القمع والقتل. المشهد السوري أيضا أخذ يعني منحى جديد، والقتل بدأ يزداد يوما عن يوم، وقمع التظاهرات في كل المدن السورية أصبح واضحا للعيان، والجيش السوري لم يتخذ موقفا حياديا كما فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصري مع ثورة 25 يناير. كيف ترى المشهد أيضا في سوريا أستاذ محمد؟
يعني لازلت مستعجبا من يقول استبشرنا بالأسد خيرا. منذ متى الناس تستبشر بالأسد خيرا؟ هو أو سياسة والده المعروفة. النظام معروف في سوريا هو نظام علوي قائم على أساس طائفي قبل كل شيء. الأسد يحاول بقدر الإمكان أن يراوغ. الأسد ينفذ أجندة إقليمية لدولة إيران في منطقة الشرق الأوسط، هذا معروف جيدا للعيان. الأسد قمع الحريات، الأسد يتكلم عن المقاومة ودعم المقاومة في فلسطين، وهو أو الذي لم يضرب رصاصة واحدة منذ عام 67 في الجولان المحتل، ثم يتكلم عن مقاومة إسرائيل. الأسد يتدخل في الشؤون العربية جميعها، بداية بلبنان التي دائما ما يقف منها موقفا غريبا حول إرادة الشعب ويدعم حزب الله هناك. البعد الإقليمي للأسد مختلف تماما. ثم نتكلم عن سياسة الأسد داخل سوريا، لن تكون مختلفة عن سياسة الأسد خارج سوريا. الأسد يحافظ ويتشبث بقوته وجيشه، ويحاول بقدر الإمكان أن يكون مع إرادته هو وليس إرادة الشعب. عندما نتكلم ونقول الأسد سيدافع عن أو أن القوات المسلحة ستكون على موقف حيادي كما حدث في مصر أو في سوريا، لا يا سيدي، القوات المسلحة هناك في سوريا منقسمة لقسمين، رقيق ورفيق. الرقيق هو المسلم السني، والرفيق هو الشيعي العلوي. وعندما نتكلم عن القيادات التي تسيطر على الجيش، هي بأكملها قيادات تتبع للنظام العلوي.
أستاذ محمد، يعني زي ما حضرتك قلت، يعني ازاي نستبشر خير، فدايما بيقولوا في المثل هذا الشبل من ذاك الأسد. وأسألك متى يدخل الشبل كما دخل الأسد في القفص.
يعني المسألة أن يعني أنا لعلي أعترض على هذا التشبيه لأنه ليس أسدا في الاسم، هو اسم على غير مسمى. الرجل دائما ما يتكلم عن
لا كما قلت يعني إزاي استبشروا خير ويعني ده ابن الأسد، فالأسد كان قمعي فأكيد أن هذا الشبل هيكون من ذاك الأسد، أقصد أنه يشبه أبيه في أو أباه في كل أساليبه القمعية.
هنا أنت صدقت في هذه النقطة، بالفعل هو نظام يعني متطابق مع نظام والده، يحاول بقدر الإمكان أن يقمع إرادة الشعب السوري. حافظ الأسد وقتا من الأوقات أتى بجماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين وداس عليهم بالدبابات ثم قال الحرية والديمقراطية، وهو الآن يعني نفس السيناريو يتكرر، المتظاهرون في درعا والمتظاهرون أيضا في حلب وفي بعض المناطق في سوريا، يدخل عليهم الأسد بالدبابات ومجازر جماعية ثم يتكلم عن الديمقراطية والإصلاحات. يعني أمر غريب، وفي النهاية يعني سوف تعرف عندما ينكشف الغبار أتحتك فرس أم حمار، ستعرف أن هذه الديمقراطية الزيفاء والكاذبة في سياسة أسد إنما يعني اتضحت للعيان وبانت للشعب السوري وبانت للعالم قبل أن تبان للشعب السوري.
أستاذ محمد، هل تتفق معي أن الجيوش العربية هي جيوش تابعة للسلطة العليا في دولها باستثناء الجيش المصري الذي وقف وقفة محايدة، بل أنه انحاز إلى الشعب وكان ذلك من أسباب نجاح هذه الثورة المباركة؟
ليست كل شيء يعني الجيوش، ولا تستطيع أن تحكم على الجيش.
هذا الجيش اليمني وهذا الجيش الليبي وهذا الجيش السوري.
لا يعني وهناك الجيش التونسي طبق الجيش المصري. ويعني أنا أرى أن هذه الثورات وهذه الإرادات للشعب هي التي تختبر هذه الجيوش. يعني قبل ثورة 25 من يناير لم يكن أحد يعرف ما هو موقف الجيش المصري من الثورة، لكن عندما تفجرت الثورة واضح وبان العيان موقف الجيش المصري المحايد الجميل البطولي الذي سيكتب في التاريخ. كذلك في تونس، كذلك في بعض الدول العربية التي يمكن أن تتغير هي الأخرى وتدخل في موجة التغيير والتحرير الموجودة الآن.
وأنا بالفعل أقول بعض الجيوش العربية. نعم
نعم،
في الحقيقة أشكرك على هذه التعليقات وهذه التحليلات للأخبار والشؤون العربية سواء في اليمن أو في سوريا. أشكرك أستاذ محمد جمال عرفة الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدي الأعزاء، أعود إلى المصري اليوم حول هذه الأزمة التي تمر بها أسيوط. 80% من السكان بيعتمدوا على الأبار، مشكلة كبيرة ولابد أن احنا نوجه أو نتوجه بهذه المشكلة إلى معالي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للبحث بجدية في حل مشكلة المياه سواء في أسيوط أو في كل بلاد مصر. لابد على الأقل أن نشرب كوب ماء نظيف غير ملوث، أما أن يقال أن 3% من المياه فقط هي المياه الملوثة و 99.7% عاوزين ننسى شوية الأرقام المبالغ فيها، أرقام الثانوية العامة بتاعت زمان وأرقام الانتخابات بتاعت مبارك وأعوانه وعصبته. نعود إلى جريدة الدستور مرة. جريدة الدستور: خبراء القانون الدستوري يطالبون بإلغاء نسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة. الشعب المصري شعب واحد، يعني خلاص ما عادش حد يعني كلمة عمال وفلاحين وفئات. وحتى غالبا لما يعني بننزل المشهد الانتخابي لما بيكون في انتخاب أو كان زمان، حتى لما ننزل نلاقي أن بتاع العمال رفع قضية على بتاع الفئات عشان هو صفته مش فئات، وبتاع الفئات رفع قضية على يعني ما حدش بيعرف العمال من الفلاح. الراجل بيبقى صاحب مصانع ولديه العديد من السجلات التجارية وينزل برضه عمال، والراجل بيشتغل عامل وينزل فئات والفلاح. فإيه المشكلة؟ هو مصري في النهاية، يعني إذا كنا بنتكلم عن المواطنة وحقوق المواطنة والمساواة بين العمال والفلاحين وغيرهم من الفئات المختلفة، فأظن أن نسبة العمال والفلاحين اللي اتعملت في ظروف كان يعني لها هدف معين حتى لا يسطو الإقطاعيين على الحكم في هذه الفترة، فعملوا 50% عمال وفلاحين. فأنا مش فاهم ليه هتستمر. كمان كوتة المرأة اللي عملتها سوزان مبارك أظن أن لابد أن هي تتشال، لأن لابد لو نظرنا لموضوع كوتة المرأة فبدأت المطالبات بأن يكون هناك كوتة للأقباط، وبدأت المطالبات أن يكون هناك كوتة لأصحاب الإعاقات، أن يكون هناك كوتة للأطباء، أن يكون هناك كوتة للمهندس. أنا مش فاهم يعني موضوع الكوتة ده، لابد أن احنا يعني نستبعده تماما، وياريت مجلس الوزراء يفكر في مشروع قرار أو قانون لإزاحة هذه الفقرة، حتة كوتة المرأة، وبالمرة إلغاء نسبة العمال والفلاحين. من جريدة الوفد: اتجاه لمقاضاة ساركوزي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. المعارضة تبدأ الإعداد لدستور جديد، ورسمونس يؤكد أن القذافي يقترب من النهاية. ودي حقيقة، القذافي أصبح نظام يترنح، والثوار يسيطرون على معظم الجمهورية العربية الليبية، والمشهد في ليبيا أصبح يقترب من النهاية. في جريدة اليوم السابع نختتم بهذا الخبر: انفراد من اليوم السابع العدد اليومي. مبارك نقل غرفة عمليات موقعة الجمل من فيلا بجاردن سيتي إلى قصر الرئاسة. الرئيس السابق ترأس غرفة العمليات مع جمال والعدلي وعزمي، وهذا ما كتب في اليوم السابع: تسربت معلومات مهمة عن تفاصيل موقعة الجمل التي تجري تحقيقاتها بمعرفة المستشار محمود السبروت المنتدب من وزارة العدل خصيصا ليرأس فريقا يضم 3 مستشارين، لأن هذه التسريبات خرجت من المصادر التي عاشت طوال 16 يوم كاملة في غرفة عمليات قصر الرئاسة قبل إعلان مبارك قرار تنحيه وتشكيل غرفة عمليات لإدارة موقعة الجمل، بجانب تسريبات أقوال المتهمين الذين استجوبتهم لجنة التحقيق، ووصل عددهم حتى أول أمس 18 متهم. وموضوع يعني موقعة الجمل في الحقيقة ما كناش نتصور أن يشارك في هذا الكم الكبير من القيادات التي كانت يعني تفتعل من أنفسها قيادات محترمة، سواء كانت من الحزب الذي كان يسمى بالحزب الوطني أو غيره من الأحزاب أو غيره من عناصر من أحزاب أخرى. موقعة الجمل يظهر فيها في الأيام اللي جاية حاجات كتير، الجمل والجحش والبغل. أظن أن يعني هيتبان حقائق خلال التحقيقات التي تجرى حاليا حول هذه الموقعة، والتي استشهد بسببها العديد من أبناء مصر الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبهم من الشهداء في موقعة الجمل وفي ثورة 25 يناير المباركة. مشاهدية في كل مكان، أشكركم على حسن متابعتكم لهذه الجولة الصحفية في بين قوسين، وفي نهاية هذه الحلقة أغلق القوس الثاني في هذه الجولة الصحفية، وأشكركم، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.